بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 11 من جماد الآخرة 38 و400 ألف من الهجرة. خطبة الجمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان الأسباب الشرعية لصلاح الدر، الجزء الخامس. وهذه الأجزاء كلها مرتبطة بعضها ببعض، فاحرصوا على الفائدة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، إن الأولاد مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة في أعناق الآباء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وإذا كانت هذه مسؤولية يا عباد الله، فإنه ينبغي للآباء أن يقوموا بحملها وأن يؤدوها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وذلك بأخذ الأسباب الشرعية لصلاح الأولاد، فإن الأخذ بها أمر عظيم وسبب للتوفيق لمثل ذلك. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد نفسه في القيام بالأسباب الشرعية لصلاح أولاده، فإن الله عز وجل يوفقه وييسر له السبيل، كما قال سبحانه وتعالى: فسنيسره لليسرى. لأنه يقوم بالأسباب الشرعية ييسر الله جل وعلا له صلاح الذرية. عباد الله، قد مر معنا ذكر شيء من تلك الأسباب المهمة العظيمة التي ذكرت في شرعنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقي أن نذكر من ذلك بعض الأمور والأسباب. من تلك الأسباب يا عباد الله، النية الصالحة لدى الآباء أن يصلح الله عز وجل لهم ذرياتهم وأولادهم، أن تكون لدى كل أب نية صالحة صادقة مخلصة بأن يوفقه الله جل وعلا للأولاد الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت صالحا ورجوت الله سبحانه وتعالى أن يهب لك ولدا صالحا، فإن الله جل وعلا قد ييسر لك ذلك الولد الصالح الذي يجعله قرة عين لك، كما ذكر الله جل وعلا عن المؤمنين حين يدعون ربهم جل وعلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين، فمن الأولاد ما تقر به العين، وذلك يكون بسبب نية الأب الصالحة. النية الصالحة يا عباد الله لها أثرها في صلاح الأولاد. وتأملوا بعض الأمثلة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وجدت نية صالحة لدى هذه المرأة الصالحة. هذه النية أنها جعلت الولد الذي هو في أحشائها إن كان ذكرا أن يكون محررا، أي خالصا لله جل وعلا، قائما بعبادة الله سبحانه وتعالى، خادما لبيت المقدس. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يقول أهل العلم إن المرأة الصالحة التي هي امرأة عمران لما حسنت نيتها وصدقت مع الله جل وعلا رزقها الله سبحانه وتعالى بنتا صديقية عظيمة، صارت أما لمريم، وهي تلك المرأة العابدة الصالحة التي زكاها الله جل وعلا بقوله: وأمه صديقة. وجعل الله عز وجل امرأة عمران هي جدة عيسى عليه السلام، جعلها جدة ذلك النبي الكريم الذي أكرمه الله عز وجل بالنبوة والرسالة. عباد الله، إن للنية الصالحة لدى الآباء تأثيراً أو أثراً عظيماً في صلاح أولادهم. ومن ذلك ما ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وهو يسأل ربه بعد أن قال الله له: إني جاعلك للناس إماماً، إماماً يقتدى به. وقد كان كذلك حتى إنه صار إماماً لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل الله إبراهيم قدوة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، فقال إبراهيم راجيا بنية صالحة صادقة: ومن ذريتي؟ قال الله جل وعلا: لا ينال عهد الظالمين. أي أن سنجعل في ذريتك من يكون إماما يقتدى به في الخير والصلاح والتقى والهدى، سنجعل ذلك. لكن من أراد الله جل وعلا، من جعله الله عز وجل ضالا بسبب ما ضل به، فإنه لا ينال هذه الإمامة ولا يصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه المنزلة. وذكر الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام تلك النية الطيبة الصالحة التي رغب أن يكون له وريثا، أن يكون له وريثا على خير وصلاح، فرجى ربه سبحانه وتعالى ودعاه فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يسأل الله جل وعلا ويرجوه لأن لديه النية الصالحة الصادقة في صلاح ولده، فرزقه الله جل وعلا يحيى عليه السلام وبشر به وهو يصلي في المحراب كما أخبر الله جل وعلا عنه. إذن يا عباد الله، لنحسن نياتنا تجاه أبنائنا، ليكون الأمل فيهم بعد الله جل وعلا في أن يكونوا صالحين راشدين، في أن يكونوا من الهداة المهتدين. نحسن هذه النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا صار إلى الخير، ومن نوى شرا صار إلى الشر. عباد الله، من جملة الأسباب أيضا التي هي سبب في صلاح الذرية والأولاد، مراعاة الآداب والأعمال تجاه الأولاد حال ولادتهم. فقد شرعت أمور يا عباد الله عند ولادة الأبناء، هذه الأمور هي سبب في صلاحهم، أن يراعيها الآباء جميعا من تلك الأمور ومن تلك الآداب التي تعد حقوقا للأطفال، هي حقوق للأولاد على آبائهم. من جملتها التسمية، اختيار الاسم الحسن، فإن له تأثيرا على المسمى، له تأثير عظيم يا عباد الله على الولد، إن كان في الخير ففي الخير، وإن كان في الشر ففي الشر، إن كان في الصلاح ففي الصلاح، وإن كان في الفساد ففي الفساد. فتخير أيها الأب الكريم لولدك أحسن الأسماء، فإن الله عز وجل قد نبهنا على هذا الاختيار، أن نتخير، أن نختار أحسن الأسماء وأفضلها في تسمية الأولاد، لما يعكس من ذلك على الولد في سلوكه وأخلاقه وآدابه، ولكل شخص من اسمه نصيب. وهل الاسم إلا عنوان على المسمى، شيء يميزه ويصير علامة له تدل على خلقه أو على سلوكه وأدبه أو على دينه واستقامته والتزامه؟ الأسماء لها دورها، فتأملوا أهمية الاختيار، اختيار الأسماء الحسنة للأولاد. ذكر الله جل وعلا أنه تولى تسمية يحيى بنفسه. قال الله جل وعلا لزكريا: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. تولى الله جل وعلا تسمية هذا الغلام الذي وهبه لزكريا عليه السلام، وسماه يحيى لما يتضمن هذا الاسم من حياة الروح وحياة القلب، وقد كان عليه السلام كذلك. قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إن الله عز وجل قد ذكرنا بأهمية اختيار الاسم للأولاد، أن يتخير في ذلك أحسنها. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث على ذلك، ويبين ما هي أحب الأسماء إلى الله جل وعلا من أسماء الناس التي يتداولونها، فقال كما ثبت في مسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله، أو عبد الله وعبد الرحمن، إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لما في هذين الاسمين من التعبيد لله جل وعلا، أن يتذكر ذلك الولد أنه عبد لله جل وعلا، يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، ويكون مطيعا خاضعا لله جل وعلا، غير مستكبر عن عبادته. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين كما ذكر الله جل وعلا. فهذه التسمية يعكس أثرها على الأولاد في مجال الصلاح والفساد. عباد الله، لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعثون أبناءهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحنيكهم والدعاء لهم وتسميتهم أيضا. فقد ثبت عن عبد الله بن قيس أنه أتى بابن له إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحنكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له بالبركة وسماه إبراهيم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولد لي الليلة غلام أو ولد فسميته على اسم أبي إبراهيم، فسميته على اسم أبي إبراهيم. هذه تسمية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا اختياره للأسماء. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيها الناس، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن، يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن. فقد ثبت عنه أن امرأة كانت تسمى عاصية، كانت تسمى عاصية، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اسمها فقال: بل أنت جميلة. مقابل ذلك من الجمال في الخلق والدين، وألا تكون عاصية لرب العالمين سبحانه وتعالى. غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الاسم لما له من الأثر النفسي على المسمى. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يسمى أصرم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اسمك؟ فقال: اسمي أصرم. والأصرم هو الشيء الأقطع. فخشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أثر التسمية على هذا الرجل المسمى، وقد صار كبيرا، المسمى بأصرم. قال له: بل أنت زرعة، بل أنت زرعة، مقابل الصرم وهو القطع، يخشى أن يكون مقطوعا من الخير. فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زرعة، أي ليزرع في قلبه ونفسه الخير والصلاح والهدى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل عن اسم آخر، فقال رجل: اسمي حزم. والحزم من الحزونة، وهي الصعوبة والشدة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنت سهل. كل هذا يا عباد الله في تغيير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للاسم القبيح إلى اسم حسن، أو للاسم الذي يدل على معنى سيء إلى اسم حسن ذي معنى حسن. هذا كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أجل أن يكون له أثره في نفس المسمى. فإن سمي على الخير صار إليه بإذن الله عز وجل، وإن سمي على غيره صار إليه والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا صلاح النية والذرية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، لقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمور كثيرة عند ولادة الأولاد، عند ولادة الطفل ما الذي يقوم به الأب وماذا شرع له؟ وهذه الآداب والحقوق هي سبب لصلاحهم بإذن الله عز وجل. من سلك هذه الأسباب التي جاءت في شرع الله عز وجل فإنه يرجى له الرجاء الكبير في صلاح الأبناء والأولاد. مما يحصل من ذلك من الحقوق يا عباد الله تجاه الأطفال عند ولادتهم: العقيقة عنهم، والعقيقة ذبيحة يقوم بها المسؤول أو الولي أو الوالد عن هذا المولود، ذبيحة يقوم بها في اليوم السابع من ميلاده. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعق عن أولاده، كما ثبت عنه أنه عق عن الحسن والحسين، أي ذبح في حال ولادتهما، وكان ذلك يوم السابع من الميلاد من ميلاد كل واحد منهما. عق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المولود، فصارت سنة مستحبة شرعا يا عباد الله. بل حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها حثا واضحا، وذلك في حق من قدر عليها، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مع كل غلام عقيقة، مع كل غلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أخرجه الإمام البخاري. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبه على أدبين تجاه الأولاد في حال الولادة، أي في ذلك الزمن زمن ولادتهم. الأمر الأول هو العقيقة، أن تذبح عن المولود ذبيحة لأنه مرهون بها، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عنه في المسند والسنن أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، لا تجعل ولدك رهينة يا عبد الله. وهذا يدل على أنك بذبح العقيقة عنه تفك عنه وينشرح صدره، ويكون له أثره الحسن في سلوك الولد وغير ذلك، كما أنه بإذن الله جل وعلا تفك عنه الرهان الذي يسعى إليه الشيطان في أسر هذا الغلام. إن الشيطان يسعى بكل ما جهد وبكل ما استطاع في أسر الغلام أو في أسر الولد، وأن يشارك الأب في ذلك الغلام، فلا تدع له سبيلا إلى غلامك، لا تدع له سبيلا إلى ولدك ما استطعت، فإنك بعقيقتك عنه تفك عنه هذا الرهان وتخلصه من تسلط الشيطان. وهكذا يا عباد الله، ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه العقيقة تكون عن الذكر شاتان، وتكون عن الجارية أي البنت شات واحدة، فقد قال كما ثبت عنه في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود أو من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات. أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآباء إلى العقيقة لما لها من الأثر في صلاح أولادهم بإذن الله جل وعلا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا آخر، ألا وهو إماطة الأذى عنه، أن تميط عنه الأذى، لا تدع الأذى على ولدك. ومن الأذى بقاء شعر الرأس، فشرع لك أن تحلق شعر ولدك أن تحلق شعره كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى يحلق شعر رأسه حتى ينبت له شعر جديد نظيف لا أثر للأذى فيه حتى يكون له أثره على نفسية الغلام على نفسية المولود يماط عنه هذا الشعر ويوزن فضة كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها حين ولد الحسن وحين ولد الحسين رضي الله عنهما أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحلق شعر رؤوسهما وتتصدق بوزنهما فضة تتصدق بوزنهما فضة يا عباد الله هذا من إماطة الأذى ومن زيادة الخير على الولد ومن إماطة الأذى أيضا يا عباد الله الختان فالختان من السنن الفطرية التي فطر الله عز وجل الناس عليها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين أنه قال الفطرة خمس وذكر منها الختان هو من باب إماطة الأذى عن الغلام وهكذا يوم السابع يماط عنه الأذى فيغسل وينظف ويلبس اللباس النظيف في أول ميلاد أول يوم من ميلاده وفي يوم السابع وغير ذلك من الأيام كل هذه الآداب وهذه الأعمال التي يقوم بها الآباء تجاه أطفالهم وأبنائهم تعد سببا من الأسباب الشرعية في صلاحهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا الأولاد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين